نتحدث اليوم عن عالم الحوض من عوالم الآخرة. تحدثنا في الدرس الماضي عن عالم الحشر، والناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون إلى أن يشربوا ما يبل ظمأهم ويذهب عطشهم، فيتلقاهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويسقي أمته بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. وعالم الحوض أثبته القرآن وأثبته الأحاديث الصحيحة التي وردت عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فتثبت هذه الآية أن الله أعطى نبيه نهر الكوثر. وتبدأ بصيغة الإعطاء الإلهي الذي لا تحده حدود. إن والله واحد، لكنه يتكلم هنا بلسان العظمة الإلهية ردا على من قال إن محمدا قد ماتت أولاده فهو أبتر، أي منقطع النسب. فالله عز وجل يثبت له العطاء الإلهي ويثبت لمبغضه ومعيبه البتر. إن شانئك، إن مبغضك هو المنقطع هو الأبتر، أما أنت فأعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة يا محمد، فلا يمكن أن تكون أبتر إلا أن تكون متصل الذكر ومستمر الرفعة والمقام. والله تعالى يقول: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا أعطاك الله الكوثر يطلب منك أن تشكر الله عز وجل بالصلاة بشكل عام، وبشكل خاص بصلاة عيد الأضحى، تصليها وتنحر النياق أو الأضاحي بعدها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي صلاة العيد، ثم نرجع إلى رحالنا فننحر أي نذبح، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. هذا ما بينه الله وطبقه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والكوثر على صيغة فوعل، وتعطي معنى الشيء الكثير، معنى الشيء الكثير، تعطي معنى الشيء الذي فيه كثرة. والعلماء يفسرون كلمة الكوثر بتفسير خاص وبتفسير عام، ودائما يقال في هذا الشأن: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان الخاص بالنسبة لمعنى الكوثر هو نهر في الجنة، فإن العام بالنسبة لهذا المعنى هو كل خير أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام، إن كان في الدنيا وإن كان في الآخرة. والإمام الألوسي في تفسيره، اسمه تفسير الألوسي، يوصل هذه المعاني للكوثر إلى 36 معنى. فمن الكوثر الخير الكثير، يعني القرآن الكريم، ففيه خير الدنيا والآخرة. من الكوثر هذه الأمة المحمدية التي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تناسلوا تكثروا كثرة. من هذه المعاني أن الكوثر هو علماء هذه الأمة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه فسر الكوثر بأنه خير الدنيا والآخرة، بأنه خير الدنيا والآخرة. وقد سمع منه التلامذة من قبل أن هذا الكوثر معناه أنه نهر في الجنة. فقال له بعضهم: إن ناسا يقولون إنه نهر في الجنة. شوف الأدب، ما قالوا أنت قلت أول مرة شكل، قلت ثاني مرة شكل، صار تناقض في أقوالك. لا، الأدب قالوا والله نحن بزمنات سمعنا أو ما بعرف في هيك يعني ناس قالوا الكوثر نهر في الجنة. فقال عبد الله بن عباس: النهر الذي في الجنة من جملة خيري الدنيا والآخرة، ما في تعارض. لما نقول الكوثر خير الدنيا وخير الآخرة هذا عام، من هذه الخيرات في الآخرة أن يؤتى نبينا نهر في الجنة، إيش التعارض؟ ما في تعارض إذن. فما يمنع يا إخوتنا، وهذا الذي ذكرناه لنثبت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله نهرا في الجنة اسمه نهر الكوثر بصريح الآية. والذي أيضا تفرع عن نهر الكوثر حوض في أرض المحشر، وحديثنا نحن عن عالم الحوض كأحد العوالم التي تسبق الجنة، في عالم الحشر، في عالم الحوض، في عالم الصراط، في عالم الحساب، في عالم الميزان، هنالك مثلا عوالم كثيرة قبل عالم الجنان. فالذي يكون حوضا في الجنة له ميزابان يصبان في حوض المحشر الذي يكون نهر في الجنة، له ميزابان، هذان الميزابان يصبان في حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحوض يسمى من الكوثر، والنهر في الجنة من الكوثر، يعني من الخير العطاء الإلهي الكثير. هذا ما أثبته نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس: بين رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني بينما أغفى إغفاءة، يعني رقد هيك شيء من النوم يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ما كانت ينام قلبك تنام عيناه، قال: ثم رفع رأسه ضاحكا مستبشرا وكان جل ضحكه تبسم. قالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي سورة آنفا، يعني سابقا، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. أن قلبه لا ينام والوحي ينزل على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك. نحن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وقرأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. هذا يثبت النهر. وعدنيه، من وعدنيه؟ ربي، عليه خير كثير. ثم عطف قال: وهو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة. فأثبت الشيء الذي يكون نهرا في الجنة وأثبت الحوض. وما يمنع كما قلنا الحوض مما نهر الجنة، إذن لا تنافي بين ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: آنيته بعدد نجوم السماء، الأواني التي يشرب بها، بأنه عدد إيش يصير ازدحام على الكاسات، دوري دورك، هذا شرب هذا ما شرب، إيه خلص المي، خلص فضي البراد، تعب أدبر داس شرب مي سخنة، لا الله يرضى عليك. قال: عدد أوانيه بعدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء بالمليارات المليارات، ما بيعلم إلا الله عز وجل. فكذلك كيزان وآنية نهر الكوثر. قال: والذي نعلمه في هذا الشأن أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا الحوض كبير جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، يعني يمشي الإنسان شهر كامل ما ينتهي هذا الحوض، وزواياه سواء، الزوايا الأطراف التي تكون محيطة بالحوض هي سواء، خلاف ما يكون من زوايا أنهار الجنة، أنهار الدنيا عفوا. أنهار الدنيا يجي مكان خفيف على طرف الشاطئ، يصل الأمر إلى التراب، ينزل أنزل شوي أنزل شوي إلى أن يصير عمق بالوسط، بعض أماكن أعمق، بعض أماكن أرفع، بعض أماكن فيها أتربة، فيها شغلات، فيها رواسب. أما هذا النهر كل أجزائه سواء، أينما وقفت وشربت منه يكون ذلك بشكل متساو. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ماؤه أبيض من الورق. شو الورق؟ فضة. أبيض من الورق، الفضة بيضة لونها أبيض، الفضة العادية لون هذا الماء الذي في النهر أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك. المسك الحقيقي كان هذا شيء نفيس جدا، قل ما يوجد، وهذا الهيك اللي نحطه الآن عطر بسيط يعني رائحته تذهب بسهولة، وإنما المسك الذي يستخذ من غدة من الغزال تنفصل، هذه إذا وضع الإنسان منها شيء أيام عديدة تعبق الرائحة. نعم، فهذه رائحة ماء نهر الكوثر أطيب من المسك. وكيزانه أكوازه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا شربة من حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا نظمأ بعدها أبدا. وبين عليه الصلاة والسلام قال: عرضه مثل طوله. إذن هذا مربع يعني وليس مستطيل، إذا كان الطول كالعرض قال: ما بين عمان إلى أيلة. عمان هي في الأردن، إلى أيلة يعني هذا ميناء على طرف بحر الأبيض. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، كبياض يضرب به المثل. كيف اللبن أبيض، كيف الورق أبيض، كذلك ماؤه كعذوبة وحلاوة أحلى من العسل. نعم، والذي نعلمه يا إخوتنا في هذا الشأن، نعلم أي شيء؟ كرم رب العالمين الذي قال: إنا أعطيناك كوثر. وهذا الحوض مهما استقى منه الناس يزداد فيضانا ولا يصيبه انقطاع، وهذا شأن ما عند الله، وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هكذا يبين الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام خرج يوما إلى أصحابه ثم صلى على شهداء أحد صلاته على الميت. ومعنى ذلك إيش معنى هذا الشيء؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور شهداء أحد ما بين الحين والحين، فإذا حملت الصلاة على صلاة الميت العادي، أقول كصلاته على الميت، لا يمنع أن تعاد الصلاة على الميت. معلش ما بمنع، ما يمنع هذا؟ جابوا ميت صلوا عليه هون، إيه أنت جيت ولا شايل جنازة ورايحين، ممكن توضع الجنازة لبين ما يهيئوا القبر، اللي ما صلى يلحق يصلي عند باب المقبرة. رحت ولا دافنين الميت، ممكن أن تقف على قبره وأن تصلي على القبر صلاة الميت، هذا ما جاء في الحديث. وجاء في الحديث في المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد يعني تنظف المسجد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوفاتها بعد دفنها، أما سوداء يخبروا النبي ما أخبروا، فصلوا عليها ودفنوها. فعلم النبي بوفاتها فذهب إلى قبرها فصلى عليها وهي في قبرها، ما في حرج يعني، هذا جاء في الحديث. نعم. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام إلى المنبر فقال إني فرط لكم. هذا شيء. الشيء الثاني، إذا قلنا بأن الحادثة كانت عقب غزوة أحد، إذا كانت هذه الحادثة عقب غزوة أحد، الحديث ما يشير، فإنما يثبت بذلك أن النبي صلى على شهداء أحد، صلى على شهداء أحد. والفقهاء يختلفون في هذا يا إخوان، فمنهم من يقول يصلى على الشهيد، منهم من يقول لا يصلى على الشهيد، منهم من يقول يصلى على الشهيد، الإمام حنيفة يقول يصلى على الشهيد، الأحاديث تثبت. والإمام الشافعي عنده الشهيد الذي مات في أرض المعركة لا يصلى عليه، لا يغسل، هذا عند الفقهاء كلهم، لأنه يبقى معه الدم وسام الشرف والغبار، يدفن بثيابه لا يكفن، يدفن بثيابه ثم يستر ما يبقى من جسده، يبقى رأسه رجليه يستر بماشي بشيء. عند الإمام الشافعي لا يصلى عليه، لأنه استدل بأحاديث أخرى قالت إن النبي لم يصلي على شهداء أحد، وكل واحد من الصحابة روى ما رأى، فبعض الصحابة أثبت الصلاة وبعضهم لم يثبتها. الصحابي الذي رأى النبي صلى قال كما في الحديث صلى عليه، والذي لم يرى قال ما صلى عليهم عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا بحث بين الفقهاء، فنجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم يثبت الصلاة على شهداء أحد. والإمام الشافعي يؤول الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني دعا لهم من غير أن يكبر على تكبيرات الميت. لماذا؟ طيب شهيد أو مو ميت بده يصلى عليه؟ قال وصل الشهيد إلى درجات لا يحتاج إلى أن يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن سبب الصلاة، قال ما من ميت يصلي عليه 40 يسألون الله له المغفرة إلا غفر الله له، بينما الشهيد أوتي المغفرة قطعا من الله فلا يحتاج إلى صلاة أحد يصلي عليه. قلت لك هذا موضوع بين الفقهاء له أدلته، يعني ما وقته الآن عشان ما نخرج عن موضوع ذكر حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الشهيد يغفر له كل شيء، هكذا جاء يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، أموال الناس، هذا دين العباد مبني على المشاححة، وما عداه فدين الله فهو مبني على المسامحة. فموضوع نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر ثم قال إني فرط لكم، والفرط هو الذي يسبق القوم في رحلتهم لإعداد موضع السقاية. هذول كان سابقا يا إخوان مثلا يصلوا الصبح ينطلقوا من حلب، بدهم يمشوا لحمص مثلا، ما بيمشى بحمص بنهار نهارين، يقطعون الطريق مراحل، صلوا الصبح ويمشوا للظهر قطعوا مرحلة، يصلون مثلا إلى مثلا من إيش نقول قبل ما يلحقوا المعرة بنهار سراء فرضا هيك، أو قبل حتى كمان إيه مثلا، ما في مشكلة يوقفوا هون يكون في خانات مثل محطات ينزلوا يريحوا دوابهم يستريحوا هني، هاي اسمها مرحلة. على مقربة من المرحلة يعني يكون بإله مثلا 100 متر 200 متر، أحد الشبان النشيطين اللي معه خيل جيدة يسبق القوم إلى موضع العين الماء، فيملأ الدلاء بعب الدلو فيغسل المصاطب ويملأ الحياض، بما يوصلوا يكون محلات نظيفة جلسوا، موضع الأحواض لشرب البهائم، ملئت الدلاء اللي طالع من البئر نظيفة مهيئة لشرب الناس. اللي بيسبق الناس إيش اسمه؟ الفراط، هاي باللغة العربية. فالنبي يقول أنا سوف أسبقكم لأعد لكم الجنة. ولذلك الولد الذي يموت في حال حياة أبي اسمه فرط، الذي يموت له فرط أي ولد يسبقه، فإنه يذهب قبله ويعد له موضع الجنة، فيحتسب الأب هذا الولد عند الله عز وجل. نعم، فيقول عليه الصلاة والسلام إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، أي تعرض أعمالكم علي فأشهد عليها، ليكون الرسول عليكم شهيدا. هكذا عليكم هذا الخطاب ليس للصحابة يا إخوان، حتى نقول يشهد في حال حياتي فإذا مات انتفت شهادته، لا، هذا يأتي معنا إن شاء الله. هذا وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، يقول لأنظر إلى حوض الآن، كشف الله عن له عن بصيرته الغيوب، قلوب الأنبياء لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. فيقول يقسم يمين والله لأنظر إلى حوض الآن، والله إني أعطيت خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، كل خزائن الأرض أوتيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا تفهم الخزانات أو خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، مصاري، جواهر، ذهب، هذا تفهم خزائن الأرض، غير شيء ما في خزائن الأرض يعني، هذا مال فاني. الخزائن الحقيقية إنما هي ما تسخر له هذه الأموال وهذه المخزونات لما يعمر الأرض، هذا الذي يكون من خزائن الأرض. مال وبال على صاحبه كسبه من الحرام، هذا من خزائن، هذا شيء يفتخر به ما يفتخر به. أما إذا كان هذا المال وزع في طاعة الله، هيئ للأعمال الصالحة، هذا الذي يكون ذخرا وإعمارا وكنزا من الكنوز العظيمة، في كنز دنيوي في كنز حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الآيات كنز من كنوز العرش، هذا كنز محترم. أما الذي يكنز المال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي خزائن الأرض، يعني أعطي كل خير ينتشر فيها هذا الأرض أن ينشره في الدنيا. ما في فضيلة من الفضائل إلا علمنا إياها، وعلم الناس كلهم أن يتعلموا منه مكارم الأخلاق. والله يا أخوان مكارم الأخلاق أغنى من كنوز الأموال. فلان غني بإيش غني؟ غني بأخلاقه، وفلان فقير فقير بأخلاقه، يعني ولو كان عنده الأموال الطائلة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب، ولكن الغنى غنى النفس، هكذا تصحيح المفاهيم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. شرك ليؤمن على هذه الأمة، ما في أحد راح بقى يجيب صنم ويعبده ويشرك بالله، يقول في إله مع الله، ولكن إيش يخشى علينا؟ التنافس في أمور المادة، إيش تنافس في الصلاة يخشى علينا؟ تفضلوا، وفي ذلك فليتنافس متنافسون، يخشى علينا التنافس في أمور الفانية. أزف الرحيل إلى الديار الآخرة، يا رب فاجعل خير عمري آخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. هذا الذي يكون موطن تباهي واتجاه قوي ومنافسة، فاستبقوا الخيرات. هكذا يقول نبينا رب العزة سبحانه وتعالى، ويقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إني فرطكم على الحوض وإنكم واردون علي حوض، واردون علي حوضا عرضه ما بين بصرى وصنعاء، يعني يصور بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سعية هذا الحوض ما بين عمان إلى أيلة، ما بين بصرى وصنعاء، إلى ما هنالك. وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد على أمته، فالأمة المسلمة تعرض أعمالها على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا ما جاء في الحديث الحسن الذي يرويه الإمام السيوطي في جامعه الصغير: حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم، حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم. يعني في حال حياته تأتي مسألة، يأتي حكم، إشكال، يعني أمر يحدث، فينزل الوحي ويصحح الخطأ ويبين الصواب ويجيب على السؤال، هاي حياتي خير لكم. قال: ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من سوء استغفرت لكم الله. هذا يثبت أن النبي شهيد علينا، شهيد على حسناتنا، وأنه شهيد على سيئاتنا، يسر بحسناتنا ويتألم بسيئاتنا. أما حسناتنا فيحمد الله عليها، وأما سيئاتنا فيستغفر لنا الله. وصدق الله الذي يقول لهذه الأمة عن نبيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه بشكل عام، وبشكل خاص قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا ما يثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحس بأعمال أمته ويشعر بها. نعم. والذي نعلمه أيضا في هذا الشأن بأن الإيمان بالحوض يعتبر من الأمور اليقينية التي لا يجوز إنكارها، لأن القرآن أثبتها والأحاديث الثابتة أثبتتها بصريح العبارة. والذي علم من الدين بالضرورة أي بالبداهة وثبت بالشكل القاطع لا يجوز إنكاره، بل نؤمن به إيمانا قطعيا. نعم. والذي أيضا يذكر في هذا الشأن بأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون حيال الحوض، وكل نبي له حوض، كل نبي له حوض يسقي أمته، يعني الناس الذين آمنوا به يسقيهم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا من الجملة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يسقي أمته كما أن غيره يسقي أمته. نعم. والذي نعلمه بأن ناسا من أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يأتون ليشربوا من الحوض فتطردهم الملائكة، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، هذا الحوض لأمتي وهؤلاء من أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إيش معناها؟ معناها هؤلاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يكون ارتد ناس منهم، وهذا حدث، ناس من المسلمين ارتدوا عن دين الإسلام، وممكن أن يكون ناس من أمته أوجدوا بدع، أحدثوا أي أوجدوا أشياء فيها مخالفة للشرع، من أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه فهو رد مردود عليه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف؟ فالملائكة تطردهم لا يشربون، فالنبي لما يسمع بأنهم بدلوا وغيروا من بعد يقول: سحقا سحقا، أي ليسحقوا إذا كانوا بدلوا دينهم وغيروا عقائدهم. طيب كيف نوفق بين هذا الحديث وبين الحديث الذي ذكرناه الآن من أن النبي تعرض عليه أعمالنا؟ قال: تعرض عليه أعمال المؤمنين الصادقين من أمتي، بدليل أنه ما وجد من خير حمد الله، وما وجد من سوء استغفر الله. أما تعرض عليه أعمال الذين ارتدوا عن دينه لا تعرض عليه. لمن يستغفر؟ النبي لا يستغفر للمنافقين، لأنه من نهي عن الاستغفار للمنافق، يستغفر للمؤمنين، فدل على أن هؤلاء المنافقين أو الناس الذين بدلوا في دينهم ارتدوا كفروا، أسوأ من الكفر، أسوأ أنواع الكفر الارتداد، بأنه لا تعرض أعمالهم على نبينا، لئلا داعي لا للاستغفار ولا لأن يسر عليه الصلاة والسلام. إذن لا تنافيا بين كون النبي عليه الصلاة والسلام